وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. وكان عكرمة بن أبي جهل في غزوة بدر وما بعدها كان ما يزال على الشرك، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه في قصة معروفة. فتعلقت كما يقول معاذ بن عمرو بن الجموح، فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، يعني حينما ضربت يده تعلقت يده بجلدة بدني وجعل يجرها طوال يومه. فلما أثقلته وآلمته كثيرا تمطى فيها، أي جعلها تحت قدمه ثم خلعها ورماها وأخذ يقاتل رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا. فلما آذتني وضعت عليها قدمي أو قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوض بن عفراء فضربه حتى ثبته، فتركه وبه رمق وقاتل معوض حتى قتل. وهذه الرواية تفسر لنا السياق الذي ورد في الصحيحين والذي أفاد اشتراكهما في قتل أبي جهل. فالأول ضربه حتى أطار قدمه ثم سقط على الأرض، وأتى الثاني وهو معوض أو معاذ بن عقراء فضربه حتى برد وبقي به رمق. ولما بقي به رمق تقول بعض روايات السيرة جاء إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له ماذا فعل الله بك يا عدو الله، ثم صعد على صدره. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس قصيرا ليس بالطويل، وكان رضي الله تعالى عنه نحيلا خفيف اللحم. فلما صعد على صدره قال له عدو الله لقد ارتقيت او لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في هذه اللحظه وهو يفارق الحياه ما زال مصرا على باطله. فاخذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بلحيته ثم جز عنقه واحضر راسه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشترك في قتل عدو الله هذان الشغلان وهما اللذان صرعاه وأرجياه. وجاء عبد الله بن مسعود وبه رمق أي في آخر لحظة من حياته، وحاوره هذه المحاورة انتهت بقص رأسه وإحضار رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما انجلت المعركة من ينظر ما صنع أبو جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة وهو الذي دفع بهذه الجموع الكافرة إلى أسوم المعركة، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاله. من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال له عبد الله بن مسعود أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه. أما الرجل الثاني الذي صرعه جند الله عز وجل فهو أمية بن خلف. تمكن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أسر أمية بن خلف، فلما أسره وأحضره رآه بلال، فصاح بلال رضي الله تعالى عنه رأس الكفر أبو أمية لا نجوت إن نجا، لأنه كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه، وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال الأنصار فلحقوا به وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه جسده أو نفسه وأمية فارغ. ولعل مراد عبد الرحمن بن عوف أن يحضره أثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما طرح قتل المشركين في القليل لم يطرح معهم عدو الله عز وجل، لأنهم حينما أرادوا أن يسحبوه إلى القليل تمزق وكان قد انتفق في درعه، فلما انتفق في درعه وأرادوا سحبه تمزقت أعضاؤه فتركوه جثة هامدة، وألقوا عليه من الحجارة والتراب ما واراه، أي دفنه عن أعين الناس وحتى لا يؤذي الناس برائحته. الرجل الثالث الذي قرعه جند الله عز وجل هو العاص بن هشام بن المغيرة. كان العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولذا حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم أنه ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده. وخبر قتل عمر رضي الله تعالى عنه لخاله العاص بن هشام ورد من حديث رواه ابن هشام في زيادات السيرة بإسناد منقطع. الجانب الثاني مواراة صناديد المشركين في قليب بدر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسنده وابن إسحاق وغيرهم من أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث محدث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر وهو اليوم الثالث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم براحلته فشدت، ثم ركبها إلى أن وصل إلى قليب بدر، وهناك نادى قائلا: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتنادي أجسادا لا أرواح لها؟ أو قال رضي الله تعالى عنه: ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعندما ألقوا في القليب وفيهم عتبة بن ربيعة وهو الرجل الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلمه، نظر إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال أبو حذيفة: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف في أبي حلما وعقلا، وكنت أرجو أن يهديه الله عز وجل، لهذا حزنت هذا الحزن. وبعد نهاية المعركة وقبل ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. بعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين هذا الانتصار الحاسم واخذ الاسرى، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس قائلا: ان ذلك لا يصلح له. قال: ولما؟ قال: لان الله عز وجل انما وعدك احدى الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك. وهذا يدل على فقه ابن على فقه العباس رضي الله تعالى عنه. الجانب الثالث من درس اليوم: الغنائم. والغنائم ما يتركه الكافرون بعد المعركة من عتاد وسلاح. ولقد وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم لأن حكمها لم ينزل من قبل، وإنما عرف حكم الله ورسوله فيها بعد غزوة بدر. وقد انقسم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. القسم الأول التف حول الرسول صلى الله عليه وسلم ليحميه من تسرب أحد من المشركين إليه. والقسم الثاني طارد المشركين وطارد فلولهم حتى غابوا وقتل منهم من قتل. أما القسم الثالث فاشتغلوا بجمع الغنائم وإحضارها. لهذا احتج كل قوم أنهم الأحق بهذه الغنائم، فقال الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الذين التففنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وحميناه من أن يتسلل إليه أحد من العدو. وقال الذين طاردوا العدو والذين قالوا إنهم حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بها لحمايتنا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الذين طاردوا العدو وركضوا وراء فلولهم ضربا وقتلا قالوا: نحن الذين طاردنا العدو حتى أبعدناهم وقتلنا منهم من قتل أو من قتلنا، نحن الأحق بهذه الغنائم. وقال الذين جمعوها وأحضروها: نحن الذين جمعناها وتعبنا عليها فنحن الأحق بها. ولكن هذا الخلاف لم يستمر، فقد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم؟ نفذ فيها حكم الله عز وجل، إذ أنزل فيها قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي قسمها بينهم بالتساوي. ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشركين ما رواه الإمام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة كعثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه تخلف ليمرض زوجه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، فإنها كانت مريضة. وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصحراء في طريق العودة إلى المدينة، ثم أخذ الأسرى إلى المدينة، وقد أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليزف البشرى إلى أهل المدينة. وقد تلقى أهل المدينة النبأ بشيء من الحذر وشيء من التثبت. قال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأيت الأثار ودهشت ودهشت يومئذ سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب دهشتها أنها رأت سهيل بن عمرو مكبلا فقالت ألم أو على هذه الهيئة ألم تقتل قتلا مشرفا، أو قالت على الله أبا يزيد، لأن كنية سهيل بن عمرو كنيته أبو يزيد، فقالت أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معاقبا ومؤنبا أعلى الله ورسوله تؤلمين؟ فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. ثم اعتذرت عما قالت رضي الله تعالى عنها. والخبر رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل وصله الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وسر عجبها من أسر سهيل بن عمرو أنه كان من أحلم رجالات قريش ومن أكثرهم ذهاء ومن أكثرهم مقدرة على الحوار، ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال سهل أمركم، أراد القوم الحوار أو أراد القوم الصلح، لأن سهيل بن عمرو ليس من الرجال الموصوفين بالاندفاع والحماقة، وإنما هو موصوف بالعقل والتروي. لهذا توسم النبي صلى الله عليه وسلم وتفاءل في مقدمه وقال قولته المشهورة. وكان سهيل بن عمرو خطيبا مفوها من الخطباء المصاقع الذين يهزون أعواد المنابر. ويوم أن رآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يجادل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أكثر ثنيته فإنه يؤذيك بفصاحته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه سيقف موقفا يسرك إن شاء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطبته المشهورة، قال ومما قاله فيها من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذه الكلمات قالها سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه حينما بلغ أهل مكة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ ربط الله على قلبه وعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مخلدا، وإنما هو بشر من البشر يقع عليه الموت كغيره، إنك ميت وإنهم ميتون. ننتقل إلى الجانب الآخر وهو الأسرى، ولعلي أتناول شيئا من موضوع الأسرى وأرجئ باقيه إلى الدرس القادم لننتقل إلى الدرس الآخر. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر فقد رأى قتلهم، وقد نزل القرآن مؤيدا لعمر رضي الله تعالى عنه، وعمر رجل محدث أي ملهم، ألهمه الله الصواب، وهي منقبة اشتهر بها عمر وأكرم الله بها عمر رضي الله تعالى عنه. فقد أيده الله عز وجل في مسألة الحجاب، وأيده في هذه المسألة، وأيده في مسألتين أخرين. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن يكن من أمتي رجل محدث فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنزل الله عز وجل حكمه في الأسرى، قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن، ما عدا الأطفال والنساء فإنه لا يجوز قتلهم إلا إذا كانوا محاربين. قال تعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد تباين فداء الأسرى، أي فداء الأسرى على مراتب على حسب شرائهم ومالهم. فمن كان ذا مال أخذ منه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذوا من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذوا من الفقراء الآخرين عن كل واحد 40 أوقية. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق سراح سعد بن النعمان بن أكان الذي ذهب إلى العمرة فأسره أبو سفيان. ومن لم يكن عنده مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من الأنصار القراءة والكتابة أو الكتابة. وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض. فقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتقتدي زوجها أبا العاص بن الربيع وكان على الشرك، فردوها لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا لا أكرمته. ثم كلمني في هؤلاء النثنى لأطلقتهم له، لأن المطعم بن عدي آوى النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليد. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ترك فداء العباس قال: والله لا تذرون منه درهما، وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرا. هناك بعض الأحاديث والآثار تدل على أن العباس قبل بدر كان مسلما، وإنما كان مستخفيا بإسلامه خوفا من بأس المشركين. ولهذا قال أو ذكر للصحابة أنه مسلم. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، قتله علي رضي الله تعالى عنه، وأمر بقتل رجل آخر وهو عقبة بن أبي معيط لشدة إيذائهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأترك بقية الكلام على ما يتعلق بأحكام الأسرى إلى الدرس القادم، أجيب على ما بين يدي من الأسئلة. ذكرت أن الذي قتل أبا جهل هو معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموس، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت أن معاذا كتب هنا معاذ بالتسكين على لغة من يقول سكن تسلم ولا يسلم، ثم ذكرت أن معاذا قد قتل في المعركة، فكيف الجمع بينهما؟ ليس بين هذين الأمرين تعارض، فهما بعد أن فرغ من مصرع أبي جهل قبحه الله وقد لقي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحتسم إليه من منهما سبق إلى قتله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بعد ذلك في المعركة، لم يذهب ليستريح، يواصل القتال بعد قتل أبي جهل. ما المراد بالقليب؟ هو ذلك القليب الذي استخرج منه المسلمون الماء، وهل هو موجود الآن؟ القليب كان موجودا قبل غزوة بدر وهو مشهور، أما قوله موجودا الآن فلا أعلم، لأنني لست من المعتنين بالآثار. من كتب السيرة كتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، فهل وقفت عليه؟ إذا كان كذلك فما رأيك فيه وهل تنصح به؟ أحسن الله إليك وبارك فيك. الكتاب عندي ولا أستطيع الحكم عليه حكما مفصلا، لكن الكتاب مؤلفه موثوق به في علمه إن شاء الله، ورجل من أهل العلم والفضل، ولكن هذا الكتاب كغيره من كتب السيرة ليس فيها عناية بالتوثيق. يستفاد من هذا الكتاب في التركيز على الدروس والعبر التي تستنبط من السيرة، أما التوثيق العلمي فما رأيت فيه توثيق، وإن كان حكمي يعتبر عليه قاصرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسيرته من خلفه على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وسيرته من خلفه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس اليوم سأختم معكم الحديث عن هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى. والحديث عن هذه الغزوة تطول ذيوله ولا ينتهي، لأن هذه الغزوة هي أعظم غزوة في الإسلام وأعظم حدث حدث فيه، وهي الغزوة التي سماها المولى سبحانه وتعالى بالفرقان، وسماها أهل العلم بالبطشة الكبرى التي نكتت بها أعلام المشركين وأزيل باطلهم ودالت دولتهم، ولله الحمد والمنة. وقد صنفت في هذه الغزوة التصانيف المستقلة، وأغلب هذه التصانيف من التصانيف التي كتبها المعاصرون، وأجود ما كتب فيها أو من أجود ما كتب فيها الرسالة العلمية التي تقدم بها صاحبها وهو أحمد العليمي باوزير لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية، فقد بذل فيها جهدا كبيرا وتناول كثيرا من مباحثها وأحكامها، ولا يعني أنه قد أحاط بكل أحداث هذه الغزوة، فهذه الغزوة ما تقرأ كتاباً تحدث عنها من كتب السيرة إلا وتجد في هذا الكتاب الذي ترجع إليه ما ليس في الآخر، مما يدل على أن أحداث هذه الغزوة أحداث متجددة ومعين لا ينقص. كيف لا وقد نزلت فيها وفي أحكامها سورة كاملة ألا وهي سورة الأنفال. بقي من هذه الغزوة ما يتعلق بالأسرى، وكنت بدأت الكلام عن الأسرى في الدرس الماضي ولم يبق فيه إلا شيء يسير، وبقي عدد الذين أو الكلام على الذين شهدوا بدرا، وكذلك الكلام على الذين استشهدوا في بدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأسرى فبقي أمر مهم يتعلق به، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استوصى به ونبه على إكرامهم، كما روى ذلك الإمام ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، وكما رواه أيضا غيره من أهل العلم. هذه المعاملة يحكيها أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير، وهو بين رهط من آثريه الأنصار، أن آثريه كانوا يقدمون له غداءهم وعشاءهم ويخصونه بالقبل، وكان هذا الأسير يستحي كثيرا من هذه المعاملة لما يرى فيها من مزيد الإكرام، وفعلوا ذلك به وبغيره من الأسرى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف ما نجده من معاملة الأسرى في هذا الزمن. فنجد الدول الكبرى الكافرة التي تدعي حفظ حقوق الإنسان وغير ذلك من الدعاوى الباطلة، نجدهم يقتلون الأسرى وينكلون بهم ويعذبونهم العذاب الشديد. فأين هم من وصول الإسلام ومن عظمة هذا الدين وعدله؟ ولقد أسلم عدد من هؤلاء الأسرى نتيجة هذه المعاملة الحسنة، وممن أسلم العباس رضي الله تعالى عنه، وهناك قول بأنه كان مسلما ويرجحه بعض أهل العلم، ومنهم عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وخالد بن هشام وعبد الله بن السائب، والمطلب بن حنطب بن الحارث وأبو وداعة الحارث بن خبيرة والحجاج بن الحارث بن قيس وعبد الله بن أبي خلف وعبد الله بن أبي بن خلف ووهب بن عمير وسهيل بن عمرو وعبد بن زمعة وقيس بن السائب ونستار مولى أمية بن خلف. هؤلاء من الأسرى الذين أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم. ولقد كان لهذه المعركة الفاصلة والغزوة العظيمة آثارها بعد الغزوة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارها بعد ذلك، ولعل فيما نسمعه إن شاء الله من بعض الدروس والعبر مما يدل على هذا الأثر العظيم. وحسبك أثرا أنها كانت فاصلا بين الحق والباطل وبين الشرك والإيمان. أما عدد الصحابة الذين شهدوا بدرا فالقول المشهور أنهم بين 313 وبين 317، قيل إن عددهم 313، وهناك قول مشهور وهو الأقرب أن عددهم 317 رجلا. والذي يتأمل في إحصاءاتهم يجد أن هذا العدد أو أن إحصاءهم يزيد على هذا العدد قليلا، فبعضهم أوصلهم إلى 340 صحابيا. وعمل بعض أهل العلم زيادة هذا العدد الشك أو بالشك في بعض الأسماء، وحينما يقول أهل العلم إن عددهم 317 رجلا لا يعني هذا أنه قول نهائي لا يقبل النقاش، فقد يزيد أو ربما زاد عدد هؤلاء الذين حضروا بدر وشهدوها على هذا العدد، والعلم عند الله تعالى. ممن حضر أسماء الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر ابن إسحاق في المغازي، وتبعه ابن هشام في السيرة، ثم جاء الإمام البخاري وذكر منهم 40 في صحيحه، ذكرهم على حروف المعجم ولم يذكرهم جميعا، وإنما ذكر ما رآه أنه لا بد من إيراده. ثم جاء بعده عدد من الأئمة فحصروا أسماءهم كالحافظ بن كثير في البداية والنهاية، والحافظ الذهبي في السيرة أو في تاريخ الإسلام، وابن سيد الناس في كتابه الذي سماه، نسيت اسم كتاب ابن سيد الناس، عيون الأثر، نعم عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وهو كتاب طبع عدة طبعات، آخرها طبعة في مجلدين وهي أمثل هذه الطبعات. وهذا الكتاب يجد فيه القارئ نفس المحدث والعالم بالمرويات، ولا شك في أن مرجع هذا كونه إماما من أئمة الحديث، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تميزت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية عن غيرها من المدارس بالتحقيق العلمي وبإظهار منهج السلف في جميع الجوانب، فهذه المدرسة لم يأتي بعد القرون المفضلة أفضل منها. أما الذين تخلفوا عن غزوة بدر لعذر فهم 9، ذكره الحافظ ابن كثير ومن قبله ابن إسحاق وابن هشام، منهم عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو لبابة وغيرهما، ومن أراد حصر هذه الأسماء فهي موجودة في كتب السيرة. وأما الذين استشهدوا في غزوة بدر فقيل إن عدده 14 رجلا وقيل 16 رجلا. هؤلاء هم حارثة بن سراقة الأنصاري وذو الشمالين بن عبد العزة الخزاعي، ورافع بن المعلى الأنصاري وسعيد بن خيثمة الأنصاري وصفوان بن وهب القرشي وعاصم بن البكير بن عبد ياليه وعبيدة بن الحارث القرشي وعمير بن الحمام وعمير بن أبي وقاص القرشي وعوف بن الحارث ومبشر بن عبد المنذر ومعاذ بن الحارث الأنصاري ومعوذ بن الحارث أو معوذ بن عفراء ومهجح العكي أو العكي وهلال بن المعلى الأنصاري وزيد بن الحارث بن قيس الأنصاري. هؤلاء هم الذين استشهدوا في غزوة بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته ودار كرامته. فيما تبقى من وقت هذا الدرس أقف بكم سريعا وبإيجاز بالغ عند بعض الدروس والعبر. أول هذه الدروس كما مضى معنا في أحداث هذه الغزوة جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها، لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا، وهذا نلحظه في الأحداث في غزوة بدر وقبلها. والسرايا والغزوات كلها تحقيق لهذا المبدأ قبل غزوة بدر. ثانيا، جواز استخدام العيون وإرسال الجواسيس لاكتشاف تحركات المشركين وحجم عدتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسل بعض السرايا قبل غزوة بدر، وأرسل أيضا رسلا كبسبس الجهني وصاحبه، وخرج كما جاء في بعض المرويات خرج بنفسه معه أبو بكر، كما في حادثة الرجل الذي اشترط عليهما أن يخبراه إذا هو أخبرهما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل استخدام المعاريض: نحن من ماء، أي كل بني البشر من هذا الماء الدافق الذي يخرج من صلب الإنسان. ثالثا، تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على مبدأ الشورى. الشورى مصطلح إسلامي ما عرف قبل الإسلام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور المعضلة والمهمة مع أن الوحي يتنزل عليه، وقد أمره الله عز وجل بذلك فقال: وشاورهم في الأمر. وقال عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وأدلة حجيتها من السنة كثيرة جدا، وقد صنفت فيها التصانيف المستقلة. رابعا، مشروعية المبارزة وجوازها قبيل الالتحام لما في ذلك من إضعاف شوكة العدو. والمبارزة في غزوة بدر لم تحصل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصلت بطلب من المشركين، لأنهم يظنون أنهم إذا بارزوا ستكون لهم الجولة، وكانت المبارزة من فضل الله ومنته خيرا على المسلمين، حيث قتل جميع الذين طلبوا المبارزة وهم من كبار صناديد قريش. وبعض أهل العلم يصنف المبارزة إلى أقسام، فيجعل المبارزة ثلاثة أنواع: مستحبة وجائزة ومكروهة. أما المبارزة المستحبة فهي المبارزة التي ينتمي إليها قائد الجيش أو أميره حينما يعرف مقدرة جنوده على ذلك، وأما جوازها فيرجع إلى معرفة الإنسان بنفسه، فمن كان من الجند يأنس من نفسه القوة والمقدرة على ذلك فله أو يجوز له أن يطلب المبارزة. وأما القسم الثالث وهي كونها مكروهة، حينما يكون الإنسان غير قادر على المبارزة ثم يطلب ذلك، فإن هذا من قبيل المجازفة. وهذا التقسيم أورده الإمام المغني الإمام ابن قدامة في كتابه المغني وغيره من أهل العلم. خامسا، المساواة والعدل بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم له بطنه ليحتاج منه، وحصل من سواد رضي الله تعالى عنه ما حصل كما سبق بيان ذلك. وقبل حادثة سواد نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتبادل مع علي بن أبي طالب والرجل الثالث التعاقب على البعير، لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب على جافة واحدة، وهذا منتهى العدل ومنتهى الإنصاف. وأين الأمم التي تدعي الحضارة وتدعي الرقي وتدعي العدل من هذا؟ شتان بين مشرف ومغرب. سادسا، جواز فداء الأسرى أو المن عليهم. سابعا، لا حرج من قتل الأسير الكافر قبل أن يصل إلى الإمام كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف، ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يعاقبهم على ما فعل. ثامنا، أن الله عز وجل قد أحل الغنيمة لهذه الأمة وقسمتها على المقاتلين بعد تخليصهم. تاسعا، من أحكام الغزو من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم كالنساء والصبيان والشيوخ العجز. عاشرا، دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر، وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر فيأتي التنبيه عليه من الله عز وجل. ومن مقتضيات منهج أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يحصل منهم الخطأ اليسير في الاجتهاد، ولكن الله عز وجل يبين هذا الخطأ ويصححه، ولهذا قال شيخ مشايخنا رحمه الله في أرجوزته وسيلة الفصول، وسيلة الفصول في علم الأصول أو إلى علم الأصول، قال: والرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرارا على صغيرة. والرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرارا على صغيرة، معصومون من الكبائر قطعا وبإجماع أهل العلم، ومعصومون أيضا من الصغائر أو من الإصرار على الصغائر، وقد يحصل منهم الخطأ الاجتهادي، ولكن الله عز وجل يبين ذلك، كما حصل في قصة الأسرى والعفو عنهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. حادي عشر: الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وفي مجابهة العدو، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك فإن الله عز وجل يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النصر إذا كانوا أهلا له، فإذا أخلص جند الله وتوكلوا عليه تمام التوكل فإن الله عز وجل يمدهم ويكون معهم لتأييده ونصره، كما رأينا كيف أنزل الله عز وجل عليهم المطر وكيف غشاهم النعاس أمنا وكيف بعث الله الرعب في قلوب عدوهم إلى غير ذلك من أصناف التأييد الإلهي. ثاني عشر: نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس الشرع مهما كانت الحال والظروف. ولهذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها، من أسباب الاختلاف في مسألة الغنائم بعد غزوة بدر أنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم في مسغبة، فأنزل الله عز وجل الحكم فيها واضحة، حيث قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أن إصلاح ذات البين مقدمة ولا شك على هذا الأمر. وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. ثالث عشر: أن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، ولا يمنع هذا من أخذ أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم ويعاقبون عليها إن ارتكبوها، كما وقع لقدامة بن مضعون عندما صد في الخمر. رابع عشر: أن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من المعركة أن يقيم ثلاثة أيام، ولهذا حكم عظيم، منها التأكد من ابتعاد العدو عن هذا المكان، ثم من هذه الأحكام أن يشعر كل من يسكن حول هذا المكان بالأمن والاستقرار وعدم الخوف. ثالثا: بسط السيطرة على هذا المكان، ولقد مكث عليه الصلاة والسلام كما سبق ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث وقف على شفير خليب بدر الذي سحبت إليه جثث المشركين ورميت فيه، وقف على حافة هذه البئر ونادى صناديق قريش النداء الذي سبق ذكره. خامس عشر: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر، وأن لا يصلى عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على هؤلاء الشهداء، وإنما دفنوا في لباسهم التي غرجت بدمائهم الطاهرة. سادس عشر: لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة، يجب على شباب الأمة أن يقفوا عندها وأن يستلهموا منها الدروس والعبر، فما أكثر الدروس والعبر في هذه البطولات الإيمانية والتي سبق ذكر شيء منها. هذه لمحة موجزة عن غزوة بدر وأحداثها وبعض الدروس والعبر التي نستنتجها من هذه الغزوة المباركة. وفيما تبقى من الوقت أجيب على ما يصل أو ما أستطيع الجواب عليه من الأسئلة. الذين أسلموا من أسرى بدر هل يعدون من المهاجرين؟ لا أعلم من سماهم مهاجرين، وحسب علمي والعلم عند الله عز وجل أن المهاجر هو من هاجر بنفسه وترك مكة طائعا مختارا فارا بدينه وذهب إلى المدينة، هذا هو المهاجر، والله تعالى أعلم. قرأت في بعض كتب السيرة أن عبد الله بن مسعود بعد أن جز رأس عدو الله أبي جهل، أخونا قال أبو جهل إلا إنسان على الحكاية، وحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: الأذن بالأذن والرأس والرأس الأذن بالأذن والرأس زيادة، قال: هذا صحيح، وماذا يعني بالأذن؟ بالأذن أنا لم أسمع هذا الخبر أو لم أقرأ هذا الخبر إلا في هذه الورقة، لأول مرة أطلع على هذا الخبر. ذكرت حفظك الله أن العباس أسلم بعد بدر، وقد قرأت في بعض كتب أهل السيرة أنه أسلم قبل فتح مكة بقليل. أنا ذكرت في الدرس الماضي وفي درس اليوم أن هناك من أهل العلم من يرجح أنه أسلم قبل غزوة بدر، وأنه كان متخفيا بإسلامه، وأن هناك آثارا تدل على صحة هذا، والله أعلم. والدلائل الكثيرة تؤكد أنه كان مسلما قبل غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بأهم الأحداث التي تلت غزوة بدر، وقد كان في نيتي أن أتلو عليكم شيئا مما قيل من الشعر في أحداث بدر، ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك. وأما أهم الأحداث التي تلت غزوة بدر فهي 11 حدثا أو أكثر من ذلك بقليل أو دون ذلك بيسير. وأهم هذه الأحداث سرية قتل عظماء بنت مروان اليهودية التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السرية في 25 من شهر رمضان. ثانيا غزوة بني سليم بالخدر، وهي في شوال من السنة الثانية من الهجرة. ثالثا خبر محاولة عمير بن وهب اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على ما يبدو في شهر شوال. رابعا سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، وهي في شوال. وخامسا غزوة بني قينقاع، وهي في شوال كذلك. وغزوة سادسا غزوة السويق، وهي في ذي الحجة. سابعا غزوة قرقرة الخدر، وهي في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. ثامنا سرية قتل ابن الأشرف كعب بن الأشرف، وهي في ربيع الأول. تاسعا غزوة ذي أمر، وهي في ربيع الأول. عاشرا غزوة بحران أو الفرق من بحران، وهي في جمادى الأولى. حادي عشر سرية القردة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وهي في جمادى الآخرة كذلك. وأتناول بعض هذه الأحداث في درس اليوم. سأتناول هذه الأحداث بشيء من الإنجاز. أولا سرية قتل عقماء بنت مروان اليهودية، وسبق قبل قليل أنها كانت في 25 من شهر رمضان. وسبب هذه السرية أن هذه المرأة كانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه، وهي شاعرة والشعراء يتبعهم الغاوون إلا من استثناهم الله عز وجل، فكانت تحرض بشعرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدو المسلمين وتنال منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينصفني من ابنة مروان؟ أو ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي الخطمي رضي الله تعالى عنه، وكان مكفوف البصر ولكن صدره عامر بالإيمان وبالشجاعة في الحق. سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرشد إلى الثواب العظيم لقتل هذه المجرمة، فأسر ذلك في نفسه، وكان من أقارب زوج هذه اليهودية، فذهب وتسلل إلى بيتها ودخل عليها وهي نائمة وحولها مجموعة من الصبية، وواحد منهم كان يرضع منها. فتلمس رضي الله تعالى عنها هذه الخبيثة حتى وضع يده على صدرها ونحى الغلام أو الطفل حتى لا يصيبه أذى، ثم غرز سيفه في وسط أو في وهجة صدرها إلى أن نفذ من ظهرها وقتلها، ثم خرج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتله لها في الليل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له هذا الصحابي: أعلي شيء في ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينطفق في ذلك عن ذنب. فكانت كلمته عليه الصلاة والسلام مثلا ضرب بعد ذلك. فإذا كان الأمر لا خلاف فيه فإنه يقال لا ينطفق في ذلك عن ذنب. وهذا من الدلائل على أنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، وإن كانت فصاحته لا تحتاج إلى أدلة عليه، فهو أفصح الخلق بإجماع المسلمين جميعا. هذه الحادثة أو سرية، هذه السرية روى خبرها ابن إسحاق بإسناد منقطع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطفق فيها عن ذنب، فقال ابن حجر في بلوغ المرام إن رجال إسناده ثقات، والله تعالى أعلم. ومن أثر هذه السرية أن كثيرا من بني خضمة دخلوا في دين الله عز وجل لما رأوا من عزة هذا الدين وانتشاره وقوته، ولم أجد ما يدل على أن هذا الرجل وهو عمير بن عدي الخطمي رضي الله تعالى عنه ذهب في مجموعة من الصحابة، والذي يظهر من سياق القصة أنه ذهب وحده، وهذا يدل والله تعالى أعلم على جواز إطلاق السرية أو جواز إطلاق السرية على الرجل الواحد. ثانيا، غزوة بني سليم بالخدر. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر لم يمكث في المدينة إلا 7 ليال، وغادرها بعد ذلك لغزو بني سليم بالخدر. فسار النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من قومه إلى أن بلغ ماء له يسمى بالخدر، وهناك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال وعاد إلى المدينة ولم يتعرض للقتال. وقد روى هذه الغزوة ابن إسحاق بدون إسناد، ولكن المصنفين في السيرة يطبقون على رواية هذا رواية خبر هذه الغزوة ونقلها. ثالثا، خبر أمير بن وهب الجمحي الذي عزم على الذهاب إلى المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمه. وسبب ذلك أن عمير بن وهب هذا تذاكر مع صفوان بن أمية خبر هزيمتهم في غزوة بدر وما حصل لهم من القتل، فقال عمير بن وهب الجمحي: والله لولا دين علي وصلية أخاف ضياعهم لا ذهبت بسيفي إلى المدينة لأقتل محمدا. فلما سمع صفوان بن أمية، وكان ممن نجا من غزوة بدر، قال أو لما سمع هذا الكلام اتخذ من ذلك خطة سامحة، فقال: أنا أكفل أبناءك وأجعلهم ضمن أبنائي وما كان عليك من دين سأقضيه عنك، واذهب واقتل محمدا. فشحذ عمير بن وهب سيفه البسار بالسم وذهب شطر المدينة. ولما جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته وجاء متوشحا سيفا، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذا عمير بن وهب ما جاء به إلا شر. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبروه بمجيء هذا الشيطان. وتيمم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شطر عمير وأمسك بتلابيبه وقال له: ما الذي جاء بك؟ فقال له: إنما جئت لأفتدي أسيرا عندكم هو ابن وهب. فأمسك بتلابيبه وجره إلى أن أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وظل عمر رضي الله تعالى عنه ممسكا بتلابيبه كعادته مع المجرمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله. فأرسله عمر، أي تركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ فقال: جئت لأفتدي بني وهبة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة، فلما أصر على الصدق قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تجلس أنت وصفوان في مكان كذا وقلتما كذا وكذا؟ فدهش عمير بن وهب وتعجب عجبا شديدا، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه، فأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا هذا الدين وأكرموه وفكوا أسيره. فكان له ذلك، ومكث فترة، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى دين الله عز وجل بحماسة كما كان يدعو إلى الكفر بالحماسة نفسها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة وجهر بإسلامه وأسلم على يديه عدد كبير. خبر عمير بن وهب هذا له طرق عدة، وإن كانت هذه الطرق ضعيفة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنها تنجبر، أي يجبر بعضها بعضا. وأما كتاب السيرة فإنهم يطلقون على روايتها. رابعا، غزوة بني قينقاع، وهو الحدث الرابع في هذه الفترة. وكانت غزوة بني قينقاع في شوال، أي عند منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة. نعم، غزوة بني قينقاع يرجع سببها إلى أمرين اثنين، أو إلى ثلاثة على الأصح. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتصر هو وأصحابه في غزوة بدر، ذلك النصر المؤزر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهزمت قريش ونكثت أعلامها، غضب اليهود، وفي مقدمتهم يهود بني قينقاع، غضبا شديدا، ووجدوا في أنفسهم حنقا عظيما. لماذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعلمون تمام العلم ويتيقنون أشد التيقن أن ذلك طريق إلى زوالهم، وهو الذي حصل. فبدأوا ينكثون العهود كما سيأتي. السبب الثاني
أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة من المسلمين أو من نساء المسلمين، فلما قامت انكشفت، فتنادى أو استغاثت، فقام أحد المسلمين وطعن ذلك اليهودي الذي فعل هذه الفعلة، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وتنادى المسلمون وتنادى اليهود وحصلت بينهم مقتلة شديدة، فكان ذلك سببا من أسباب هذه الغزوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لإزالته. ثالثا، أن أحدهم وهو شاف بن قيس اليهودي مر ورأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج مجتمعين، فساءه ما رأى من هذا الاجتماع، وقد كانوا متنافرين وبينهم الحروب المتطاحنة التي لا يهدأ لها أوار، فقال في نفسه: لقد اجتمع أمركم يا بني قيلة، والله لا نجتمع بكم وأنتم على هذه الحال. ثم أرسل رجلا من بني جلدته يهودي مثله، أرسله ليجلس بينهم وليثير بينهم العصبيات ويذكرهم بما حصل بينهم من الحروب كبعاث وغيرها، وأنشد من أشعارهم التي يحفظها يوم بعاث. فحصلت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمية والحمية، فتنادى هؤلاء الصحابة من كل مكان، وأخذ بعضهم يرد على بعض، وأخذوا يتناشدون الأشعار، بل منهم من قال: إن أردتم اليوم أن نعيدها جزعة فعلنا، واخرجوا إلى مكان كذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم، ركب عليه الصلاة والسلام دابته، وجاء إليهم وقال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ ثم وعظه وذكره، فبكوا جميعا وندموا على ما فعلوا، وعلموا أن ذلك نزغة من الشيطان بسبب هذا اليهودي القبيح. وهناك أيضا سبب عام، وهو عدم استجابة هؤلاء اليهود إلى دين الله، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوقهم، سوق بني قينقاع، وجمعهم وطلب أو أمرهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فقال: يا معشر يهود، ادخلوا في الإسلام قبل أن ينالكم ما نال قريش. فقالوا له، قبحهم الله: هل غرك يا محمد من نفسك أنك قتلت قوما أغرارا لا يعرفون الحرب أو كلاما نحو هذا؟ ولئن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الرجال. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منهم، إلى جانب تلك الأسباب التي سبق ذكرها، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى غدرهم، فخرج إليهم بعد أن أمر على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين لحمزة رضي الله تعالى عنه، وسار بجنود الله فلما سار بجنود الله نحوهم، فلما رأوه تحصنوا كعادتهم، وكما قال الله عز وجل عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
فتحصنوا وأحاط النبي صلى الله عليه وسلم بهم وضيق عليهم الحصار، ومكث هذا الحصار 15 يوما إلى غرة هلال ذي القعدة. وبعد ذلك، أي بعد أن ضيق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار ورأوا أنه لا بد أن ينزلوا على حكمه، نزلوا على حكمه، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب أعناق مقاتلتهم وسبي نسائهم وسلب أموالهم، فنزلوا على ذلك مكرهين. ولما نزلوا تدخل زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر عفوا عنهم، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كثيرا. وكانت يهود بني قينقاع محالفة أو حليفة للخزرج، فوهبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق لأنه تظاهر بالدخول في الإسلام قبل ذلك بيسير، أي حينما حصلت غزوة بني قينقاع كان قد مضى على تظاهره بالإسلام شهر واحد فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الدروس يعامل الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم حال المنافقين، وقد عهد بأخبارهم وأسرارهم إلى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، لأنه كان مأمن سر أو موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات كثيرة تتعلق بهذه الغزوة لا أحب الاستطراد فيها. فلما وهبهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق أمرهم أن يخرجوا من المدينة، فخرجوا من المدينة إلى مكان اسمه أذرعات أو أذرعات الشام. ولما وصلوا إلى هناك لم تدم عليهم فترة يسيرة إلا وقد هلك أكثرهم والحمد لله. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أموالهم، وتولى ذلك عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وتولى كذلك إجلاءهم أي إخراجهم إلى أذرعات. وكان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حنيفا لهم، ولكنهم حينما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذا الحلف، لأن الولاء يجب أن يكون لله ورسوله وللمؤمنين فقط. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلحتهم وعتادهم من سيوف ورماح وقسي وغيرها، وتولى ذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. هذا بإيجاز حديث عن غزوة بني قينقاع، وأذكر ما فيها أو ما يحضرني فيها من الدروس والعبر. من هذه الدروس والعبر شدة امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما نرى ذلك في خبر عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثانيا، يتجلى من هذه الغزوة ووقائعها ما يحتفظ به المنافقون أو ما يتصف به اليهود من الغدر والخيانة ونكس العهد، فقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مباشرة، ولكنهم نقضوا هذا العهد مرات ومرات. ثالثا، حقيقة المنافقين. فهؤلاء المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول كانوا أيضا مثالا في كتم الكفر وإظهار المراوغة والتصيد، تصيد السنح المناسبة للغدر بالإسلام والمسلمين. ثالثا أو رابع هذه الأمور، معاملة المنافق على حكم الظاهر. من الدروس والعبر التي نستنتجها من هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري على هؤلاء المنافقين الأحكام الظاهرة ولا يحكم عليهم بموجب نياتهم، مع أنه يعرف حقيقتهم. ومن باب أولى علينا نحن المسلمين بعد انقطاع الوحي أن نعامل الناس على ظواهرهم، وأن لا نحكم عليهم إلا بما يبدو من ألسنتهم أو ما تصنعه أيديهم. ولقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هؤلاء على حقيقة على ظواهرهم وهو يعلم حقيقتهم والوحي يتنزل عليه، فما بالك بمن جاء بعد انقطاع الوحي أو كلام قريبا من هذا.